الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المنقول ووصلنا إلى أنه ذكر الشارح حفظه رحمه الله تعالى ركنين أو عبارتين نريد أن نرى أن أحد إحداهما هل ترجع إلى الأخرى أم لا. العبارة الأولى أنه يشترط في المنقول أن يكون اللفظ مشتهرا في المعنى الثاني، والعبارة الثانية أن يكون المعنى الأول لللفظ متروكا ومهجورا. فهل نحن هنا أمام شرطين اثنين؟ أحدهما اشتراط هجران المعنى الأول، والآخر اشتراط اشتهار المعنى الثاني، أم أن ما رد عبارتين إلى شرط واحد لا ثاني له؟ ما المراد من اشتهار اللفظ في المعنى الثاني في المعنى الجديد؟ نقول نظير اشتهار لفظ الحج في الفريضة المعروفة إسلاميا، ونظير اشتهار لفظ الصلاة في الأركان والأفعال المخصوصة في عمود الدين. فإنه لا شك ولا ريب في أنه يوجد شهرة للفظ الصلاة في هذا المعنى، ويوجد شهرة للفظ الحج في هذا المعنى. هذه الشهرة ما هي دورها؟ دور هذه الشهرة أنها تجعل اللفظ ظاهرا في هذا المعنى الجديد حتى لو لم تكن هناك قرينة معينة له. شوف فائدة هذه الشهرة، أنه مش لفظ الحج له معنيان، المعنى اللغوي وهو القصد، والمعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي أو المعنى المنقول إليه وهو الفريضة المعروفة. ما هي فائدة أن لفظ الحج اشتهر في الفريضة المعروفة؟ نقول فائدة هذه الشهرة أنك الآن عندما تسمع لفظ الحج يتبادر إلى ذهنك مباشرة تلك الفريضة المخصوصة، ولا يتبادر إلى ذهنك المعنى اللغوي الذي هو القصد، حتى لو لم يكن هناك قرينة تعين أن المراد هو الفريضة المعروفة.
حج معناته اللغة والقصد؟
القصد، حججت أي قصدت. كيف؟
قد يتبادر اثنان مع بعض، شو المشكلة؟ بس انه يفهم يعني
لا يكون منقولا. انا عم اقول لك شو الفايده منه.
لا يشترط يشتهر.
شو المراد من الشهره؟ انا عم اقول لك شو المراد من الشهره. اذا المراد من الشهره في المعنى الجديد هو اشتهار اللفظ في المعنى الجديد، بحيث يصير هذا المعنى الجديد هو الذي يفهم من اللفظ عند إطلاقه، ولو من دون وجود قرائن تعين ذلك. هذه فائدة الشهرة في باب المنقولات، والأمر كذلك في المنقولات التي نعرفها. مثلا لنفترض في الناطق في المنطق، كلمة ناطق في المنطق يتبادر إلى الذهن منها العاقل، ولا يتبادر إلى الذهن منها المتكلم حتى من دون وجود قرينة. بتقول مثلا، خلينا نفترض، بتقول مثلا مفهوم الناطق، ما قلت مفهوم الناطق بمعنى المتكلم أو بمعنى العاقل المفكر، مع ذلك يفهم منها في علم المنطق في الاصطلاح في مجال النقل، مش النقل المنطقي هون، في علم المنطق الذي هو النقل كان بحسبه يفهم منها المعنى المنقول إليه، المعنى الجديد دون المعنى القديم دون المعنى الأول، حتى من دون وجود قرائن مساعدة على ذلك. إذن المراد من الاشتهار ما هو؟ الاشتهار في المعنى الجديد، بحيث يفهم المعنى الجديد من اللفظ حتى لو لم يكن هناك قرائنه تساعد على ذلك. واضح شو هو المقصود؟ مقصوده من الاشتهار هو هذا المعنى. ما هو المقصود بالعبارة الثانية؟ العبارة الثانية ماذا كانت؟ إذن يشترط اشتهار اللفظ في المعنى الجديد. لا، ليش عم نشترط هيك؟ لأن اللفظ ما لم يشتهر في المعنى الجديد بهذه الدرجة يبقى المعنى الجديد معنى مجازيا، يكون اللفظ من قبيل الحقيقة والمجاز ولا يكون من قبيل المنقول. نحن عم نحكي عن شو؟ عم نحكي عن خصوص المنقول من الألفاظ. لنفترض الآن مثلا هكذا، أن لفظ أسد مستعمل في معنيين، المعنى الحقيقي وهو ملك الغاب، المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. وكثيرا ما استعمل لفظ أسد في معنى الرجل الشجاع، أو كثيرا ما استعمل لفظ قمر في الفتاة الجميلة، إلا أنه مع ذلك لحد الآن عندما تقول هذا قمر ولا تقيم قرينة على المقصود يتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي له. الفرق بين الحقيقة والمجاز وبين المنقول إنما هو في أن المعنى المستعمل فيه، المعنى الثاني المستعمل فيه لا يوجد فيه اشتهار إلى تلك الدرجة في المجاز، ويوجد فيه اشتهار إلى تلك الدرجة في باب المنقول. عشان هيك عم نشترط الشهرة بهذا المعنى. طيب تعالوا للعبارة الثانية، ويشترط في المنقول ترك المعنى الأول أو ترك استعمال المعنى الأول أو هجران المعنى الأول، ما شئت فعب. ما هو المقصود من هجران المعنى الأول أو ترك المعنى الأول أو ترك استعمال المعنى الأول؟ يحتمل، بل هو الظاهر بدوان في للوهلة الأولى، هذا هو المعنى الذي نفهمه من أنه يهجر المعنى الأول أو يترك المعنى الأول. الظاهر بدوا من هذه العبارة أن المقصود هو هجران المعنى الأول بحيث لا يعود اللفظ مستعملا فيه أصلا، بحيث لا يعود اللفظ يستعمل فيه أصلا. لما بتقول هجر المعنى الأول شو بتفهم أولا يعني للوهلة الأولى؟ أن هذا اللفظ لم يعد صالحا لأن يستعمل في ذلك المعنى. ما دام اشتهر أو اشتهر استعماله في المعنى الثاني فقد ترك استعماله في المعنى الأول، فالمعنى الأول لم يعد مستعملا فيه. إلا أننا لو فسرنا الهجران والترك بهذا المعنى نبتلى بمشكلة لا يلتزم بها أحد، وهي أنه حينئذ يكون المنقول من قسم واحد المعنى لا من قسم كثير المعنى. إذا المنقول ترك استعماله في أحد المعنيين ليس له إلا معنيان، واشتهر استعماله في واحدا وترك استعماله نهائيا في الآخر، فكم له معنى مستعمل فيه بعد ذلك؟ ما في إلا معنى، فيصبح من قسم واحد المعنى، وقد جعلوه جعله المناطق بأجمعهم من قبيل متكثر المعنى. إذن هذا لا يمكن الالتزام به. وحدة المعنى المستعمل فيه، نعم. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن نفسر هذه العبارة، لا يمكن أن نفسر الهجران والترك بهذا المعنى. من هنا فسره الشارح بمعنى آخر، وهو أن المقصود من الهجران ومن ترك المعنى الأول أو ترك استعمال المعنى الأول أن المعنى الأول يهجر استعماله بلا قرينة، مش مطلق استعمال هو الذي يهجر، استعماله بلا قرينة هو الذي يهجر. يعني أنت الآن كلما ليس ممنوعا عليك أن تستعمل لفظ الحج في المعنى اللغوي، لكن إذا أردت أن تستعمله في المعنى اللغوي فيجب عليك أن تنصب قرينة على أن مرادك من معنى الحج في المقام هو المعنى مثلا، فيجب عليك حينئذ النصب. الاستعمال المهجور هو الاستعمال بلا قرينة، لا الاستعمال مطلقا وكيف ما كان. فلك أن تستعمله لكن يشترط في صحة استعمالك له أن يكون مع القرينة.
يعني هل الأصل بأني بسأل صلاة مقصود فيها؟
فنعم مثل لفظ الصلاة مثلا اشتهر في المعنى الثاني وهجر المعنى الأول. أما أنه اشتهر في المعنى الثاني فلأنك الآن إذا قلت صليت ولو من دون قرينة يفهم منه أن المقصود هو أنك أتيت بالقراءة بالتكبير والقراءة والركوع والسجود إلى آخره حتى من دون قرينة. هذا هو معنى أنه اشتهر في المعنى الجديد. وأما أنه هجر المعنى الأول فلأنك لو قلت صليت بلا قرينتان لا يفهم منها المعنى اللغوي وهو محض الدعاء أنني دعوت، فلا بد لمن أراد المعنى اللغوي أن ينصب قرينتان على ذلك. يعني شوف اللي بدنا نقوله إنه نحن بلما نقول شو صار عنا، كان عنا معنى حقيقي ومعنى مجازي، كان عنا معنى لغوي ومعنى مستجد، معنى حادث. بطبيعة الحال كان الذي من حقه أن يستعمل بلا قرينة هو المعنى الأول، وكان الذي من حقه أن يستعمل بشرط القرينة هو الثاني، أن يستعمل اللفظ فيه بشرط القرينة هو الثاني، إلا أن اشتهار اللفظ في المعنى الثاني عكس المسألة، صار الذي بحاجة إلى أن ينفهم من اللفظ بلا قرين بالقرينة هو المعنى الأول الذي كان مستغنيا، وصار المعنى الذي كان مستغنيا بحاجة إلى يعني نحن شوفنا نحن عم نحكي عن خلينا عم نحكي عن مرحلة تاريخية لللفظ. لفظ الصلاة والله ضلوا يستعملوا مثلا بالبداية بمعناته اللغوي دعوته، بعدين إجا الإسلام والله كثرت آيات القرآن، كثر الاستعمال بين الصحابة بين المسلمين في ذلك العصر، ثم تواتر هذا الاستعمال واشتهر على الألسنة، صار هو الاستعمال المستغني عن القرين. حتى يفهم العودة إلى الاستعمال السابق يجب عليك حينئذ أن تنصب قرينة على ذلك. فإذا هذان شرطان، الشرط الأول اشتهار اللفظ في المعنى الثاني بحيث صار المعنى الثاني يفهم من اللفظ بلا قرينة، والشرط الثاني هجران المعنى الأول بحيث لم يعد يجوز استعمال اللفظ في المعنى الأول إلا مع وجود القرينة. فهل هذان شرطان اثنان أم أنما رد أحدهما إلى الآخر؟ هلا أنا عرضت المسألة عليكم أنتم فكروا فيها. هل يمكن أن نتصور حينئذ حصول اشتهار بالمعنى الذي ذكرناه من دون حصول هجران بالمعنى الذي ذكرناه؟
لكن أنت ردت لما قلنا أنه ممكن يكون الثاني بطل ونصب بالمرة، بطل الإسلام المرة.
إيه بس ما إحنا قلنا ببطل منقول.
يعني نقول لفظ. طلع شرطين لحتى تتعرف من قول مضبوط.
لا معنى بس حينئذ لو كان لا كان يمكن أن نقول حينئذ مثلا لو كان يرجعاني إلى أو كان يرجعاني إلى شرط كان يمكن أن أكتفي بالشرط الأول وهو أن يشتهر اللفظ في المعنى الثاني.
ما في
لا
لأنه بيحتمل
ما أنا إذا هلا استعملت اللفظ بلا قرين ألا يفهم منه المعنى الثاني؟ طب معنى
بدي تاني انترك على
لا لا تاني الجديد يعني معنى المنقول إليه. هلا أنا لما بقول صلاة شو يعني المقصود من الصلاة؟ ما بينفهم المعنى الثاني؟ طب من فهم المعنى الأول؟ فإذا هجر المعنى الأول. فلقائل أن يقول إن هجران المعنى الأول، هذا الهجران شو المقصود منه؟ ما إن الهجران على الآخر.
لا ما هذه نحن عندما نذكر الشرط الأول بيحتمل الاحتمال بيحتمل الهجران على الآخر.
شيخنا تأمل باللي أنا عموله، أنا عمول أن الشرط الثاني الشرط الأول وهو الاشتهار في المعنى الثاني بالمعنى الذي ذكرناه، يعني بحيث يصبح المعنى الثاني يفهم منه بلا قرينة يغني عن الشرط الأول. أنت عم تقول لي بس أنه بحاجة إلى أنه ننبه، هذا بحاجة إلى أنه ننبه لا يعني أنه شرط مستقل برأسه. إحنا أصل الكلام أنه شرط مستقل برأسه أو لا. تأمل في النقطة. طبعا قوله وإن كثر. طيب خلينا خلصنا المنقول عملوا قبل ما يعني
بس شو يعني يا اللي قالوا رأي واحد شو
عملوا؟ ما حدا قال رأي واحد، أنا عمول هني يعني أنا سألت إنه هو الشرطين شرطين عن جد ولا شرط واحد؟ يعني العطف اللي بدي أقول العطف بعبارته تفسيري ولا عطف مباين على مباين؟ هلا عمول ثم إنه هناك من المناطق من ذهب إلى عدم اشتراط الهجران وقال بكفاية الاشتهار. بس هذا اللي بيقول هيك بيقول إنه شرطين. هذا اللي بيقول إنه لا وجه لاشتراط الهجران، هذا فسر الهجران بمعنى آخر، وإلا لو كان مردهما إلى شرط واحد فإنه حينئذ لا معنى لأن يقول لا يشترط الهجران. تأملوا المطلب، يعني بحاجة إلى تدقيق. يعني لما بقول الشرط الأول ما إله داعي، مرة بيجي بقول هو الشرطين مش شرطين، مش واحد واثنين، هو واحد. مرة بيجي بقول هو واحد واثنين، بس الواحد أنا بدي استغني عنه، ما بدي إياه، مش إنه هو بقلب اثنين موجود، لا أصلاً هو غير صحيح. هذا اللي بيقول لك الشرط الأول غير صحيح أو الشرط الثاني غير صحيح، هذا يقول بالمغايرة بينهما. إذن هناك من قال بالمغايرة، وهناك من قال أو يمكن أن يقال بالاتحاد، ولعل الشارح قائل بالاتحاد بينهما بقرينة تفسيره لكل من الاشتهار والهجرة. ثم إنه إن استعمل في معنى آخر، فإن اشتهر في هذا المعنى الثاني وترك استعماله في المعنى الأول بحيث، هذه بحيث جعلها تفسيرا لكل من الاشتهار والترك. لاحظ العبارة، بحيث يتبادر منه المعنى الثاني إذا أطلق مجردا عن القرائن فهذا يسمى منقولا. بعد في قريني على هيك اللي رح يجي هون، لما بيجي هو بيقول وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر في الأول، لو كان شرطين لكان قال وإن لم يشتهر في الثاني أو لم يهجر في الأول. لو كان يوجد شرطان لصدق المنقول فيكفي انتفاء أحد الشرطين حتى يصدق المنقول، والحال أن المصنف في مقام النفي نفى كليهما معا، فهذا يدل على أنه يراهما
شرطان،
شرطا واحدا لا شرطين، فهذا يسمى منقولان وإن لم يشتهر في الثاني. هل أنا لما بقول لك، أنا بعطيك مصاري، إذا إجا زيد، إذا جاء زيد ونام عمرو، طيب فرضنا يا أخي إجا زيد ولكن عمرا لم ينم، ملزم أعطيك أنا مصاري؟
لا، اشترط
شرطين. ها؟ لأنني اشترطت وجودهما معا، اشترطت شرطين، فلازم شو أقول لك؟ فإن لم يأتي زيد أو لم ينم عمرو فما لك عندي شيء. فهذا يسمى منقولا. تم الكلام بحمد الله في باب المنقول، وقد تبين أنه بحاجة إلى تدقيق، يعني بده أنه تقعد تتأمل جيدا في المنقول. هلأ
الهجران
هو إسلام نتيجة الشهرة، ما بعرف، ما أنا عم أقول أنه هن واحد منهم يتضمن الآخر، والله أنه لا أصلا هذا شيء وذاك شيء تاني. هل يمكن أن نتصور؟ إذا بتلاحظوا الشيخ المظفر يعني على ما في بالي أنه لم يشترط الهجران. ها؟ أنا مش متبني شيء. مش مهم. طيب، هذا تمام الكلام في باب المنقول. وصل الكلام إلى الحقيقة والمجاز. في الحقيقة والمجاز كثيرا ما يحصل الخلط على الألسنة. تجي بتقول هذا الاستعمال حقيقة أو هذا الاستعمال مجازا، والحال أنه هذا التعبير لا يصح، يجب أن تقول هذا الاستعمال استعمال حقيقي وهذا الاستعمال استعمال مجاز. الحقيقة والمجاز جعلا وصفا لللفظ، اللفظ الموضوع لمعنى، إن كان مستعملا في معنى آخر فهو الحقيقة، وإن لم يكن مستعملا في معنى آخر، بل عفوا إن لم يكن مستعملا في المعنى الآخر فهو الحقيقة، وإن كان مستعملا في معنى آخر فهو المجاز. فما عم تلاحظ إنه اللي عم نوصفه بأنه حقيقة تارة أو مجاز أخرى هو اللفظ نفسه، اللفظ حقيقة واللفظ مجاز. نعم، الاستعمال قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. الحقيقي والمجازي صفتان للاستعمال أو صفة للمعنى، أما اللفظ فيتصف بأنه حقيقة أو مجاز. حقيقة والمجاز المعنى الإجمالي لأنه واضح وقد تقدم الكلام فيه. لفظ موضوع لمعنى استعمل في معنى آخر لمناسبة ما مع وجود قرينته.
يتصف فيه ما
بالمستعمل. اللفظ تارة يتصف بأنه حقيقة وأخرى يتصف بأنه مجاز.
في مقام الاستعمال
يعني إن استعمل في معناه الحقيقي فحقيقة وإلا فمجاز. فإذا من كل ما تقدم ينبغي أن يكون معلوما ما هو المقصود من الحقيقة والمجاز. لدينا لفظا له أكثر من معنى مستعمل فيه، مثل القمر مثلا يستعمل بمعنى مثلا النجم المعروف أو الجرم السماوي المعروف أو الكوكب المعروف، ويستعمل أيضا بمعنى مثلا الفتاة الجميلة كقولك رأيت القمر على الشرفة. هذا بالمناسبة بيقول في واحد قال لحبيبته أنه حابب أدعس على راسك، فبتقول له لا، بيقول له عشان كن أول واحد، أول عربي أو أول لبناني بيدعس على سطح القمر. المهم طيب، إذن لا، لدينا لفظ واحد وهو لفظ القمر، ويستعمل في أكثر من معنى. أحد المعاني معنى حقيقي، معنى وضعي، معنى لغوي، والمعنى الآخر ليس كذلك، ولا يوجد اشتهاران ولا هجران لأحد المعنى. هنا في المقام استعمال اللفظ مجازا في المعنى المجازي يشترط في صحته وجود القرينة، إلا أن القرينة في باب المجاز تسمى بالقرينة الصارفة، بخلاف باب الاشتراك المعنوي، هناك تسمى القرينة بالقرينة المعينة. شوف، نحن عندنا بلفظ مشترك، باللفظ المشترك مثل لفظ عين، عين استعملناها مثلا بالجارية والباكي، شال؟ خلينا نقول استعملناها بالجارية والباكي. طب عندما أقول هذه عين، ما يحتمل لغتان يحتمل أن يكون المراد هذه عين باكية، أو أن يكون المراد هذه عين جارية. كلا الاحتمالين يخطران إلى الذهن دفعة واحدة، فيحتاج الذهن إلى قرينة تعين له أن المراد هو أي هذين المعنيين. هذا لذلك تسمى القرينة هناك بالقرينة المعينة. أما في باب الاستعمال المجازي، العلاقة اللغوية قائمة بين اللفظ وبين أحد المعنيين فقط، أما المعنى الآخر لا توجد علاقة لغوية بين اللفظ وبينه. لفظ قمر مثلا هناك علاقة لغوية بينه وبين الكوكب المعروف، ولكن لا توجد علاقة في أصل اللغة بينه وبين الفتاة الجميلة. من هنا عندما تقول هذا قمران، أول ما يخطر إلى البال هو الكوكب المعروف، فلو كنت بصدد إرادة المعنى الثاني وهو الفتاة الجميلة لكنت بحاجة إلى قرينة تصرف الذهن عن الاحتمال الذي خطر أولاً إلى هذا الاحتمال الجديد، عشان هيك بسموها القرينة الصارفة. شوف، خليني أقول لك أنه أنت عندك بالمشترك عندك بيجي لفظ عين، طيب بتسأل الذهن شو فهمت منه أنت، بيقول لك يمكن هذا المعنى يمكن هذا المعنى، يتردد الذهن في بين الجارية مثلا وبين الباكي. في حالة التردد الذهن بحاجة إلى معينة فتسمى القرينة فبتجي القرينة مثلا بتقول عين تدمع، فبتجي القرينة لتقول إنه المراد من العين هنا هو العين الباكي. هذه قرينة دلت على أن المراد من لفظ العين هو خصوصا العين الباصرة الباكي. بينما في باب في باب الحقيقة والمجاز كقولك أسد، فإن أول ما يخطر إلى الذهن من لفظ أسد هو الحيوان المعروف، ولا يخطر إلى الذهن الرجل الشجاع. فحتى يخطر إلى الذهن الرجل الشجاع نحن بحاجة إلى قرينة تأتي، مثلا إلى قرينة تأتي من يضرب بالسيف مثلا، هذه القرينة ما هو دورها؟ دور المسح لهذا المعنى الذي خطر إلى الذهن وصرف الذهن عنه ليتبادر الذهن في معنى جديد هو المعنى المجازي، والذي هو ماذا؟ الرجل. هذه تسمى بالقرينة الصرف. هي القرينة غاية الأمر أنه لأن دورها هنا هو دور التعيين لا دور الصرف، ودورها هنا هو دور الصرف لا دور التعيين. تسمى هذه المعينه
تلك القرينه.
اثنيناتهم بحاجه للقرين.
ايه بس هون اذا انت مش قرات انت راي المعنى الحقيقي.
اذا رايت المعنى الحقيقي بلا قرينه، ونحن عم نقول معنى الاستعمال المجازي يشترط في صحتها.
ليش ادرس الحقيقه ساعتها بالكثير
الحقيقه والمجاز
والمستعمل فيه
الحقيقه والمجاز. الحقيقه والمجاز متكثر المعنى، له معنى وضعي يستعمل فيه فيكون حقيقه. يعني اللفظ الذي تاره يكون حقيقه واخرى يكون مجازا له معنى قد يستعمل في موضع له وقد فيكون حقيقه، وقد يستعمل في غيره فيكون مجازا. من كان هذه النقطه اللي عم تشيروا لها شيخنا هي يعني نقطه تستحق التوقف عندها. طيب، وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر في الأول. هون دققوا منيح بالعبارة مثل ما قلنا، ما قال أو لم يهجر في الأول، بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني، فلا اشتهار ولا هجر. فإن استعمل في الأول أي في المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حينئذ حقيقة، يسمى اللفظ حقيقة. وإن استعمل في الثاني الذي هو غير الموضوع له يسمى اللفظ مجازا. هو ماذا هو أصلا ما ذكره، بس أنا عم ذكركم فيها لأنه أريناه بكتاب بمنطق الشيخ المضاف.
طيب،
خلينا نكفي. ثم أعلم أن المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الأول المنقول منه إلى المعنى الثاني المنقول إليه. فهذا الناقل، هذا المطلب واضح أن المنقول بحاجة إلى ناقل، فهذا الناقل هو إما أهل الشرح وإما أهل العرف العام الناس والله، أو أهل عرف خاص الشرع الشريعة يعني الدين. أهل الشرع الشارع مثل الصلاة إسلاميا صارت الصلاة بمعنى هذه الفريضة المخصوص، أو أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص. العرف الخاص مثلا مثل لنفترض مصطلح طبي، فإنه في عرف خاص وهو عرف الأطباء، أو مثلا مثل الكلاسيكي والميتافيزيقي فإنها مصطلحات لأهل عرف خاص.
الكلمة والفعل
مثلا عند النحاة عند المناطق وهذا. طبعا وإن كان الشرع قد يندرج بمعنى من المعاني تحت العرف الخاص، إن الشرع أيضا عرف خاص، بس ليش فرضوا ليش أفردوا بالذكر واصطلاح خاص؟ هذا يعطف تفسير على العرف الخاص كالنحوي مثلا أو المنطقي مثلا أو إلى آخره. فعلى الأول يسمى منقولا شرعيا، إذا كان الناقل له هو الشرع فهو من قبيل المنقولات الشرعية، وعلى الثاني منقولا عرفيا، وعلى الثالث منقولا اصطلاحيا بتقول عنه نحوي أو طبي أو
كذا.
وإلى هذا أشار بقوله ينسب إلى الناقل. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم. هلا هون شو بيبقى؟ إنه أي تقسيم هو الصحيح؟ تقسيم الشيخ المظفر أو تقسيم صاحب الحاشية؟ ما هي الفروقات بينهما؟ أين ذهب المرتجل؟ هل هذا التقسيم أصلا صحيح أو لا؟ هلا هون إذا في المجال الإخوان اللي حابب يعني يعني اللي بيجيب لنا أحسن كتابة أو أحسن بحث عن هذه المسألة شو بيطلع لهم؟ بيطلع له جائزة، بيطلع له جائزة قيمة معنوية،
جائزة معنوية تقدير معنوي.
أنا ألتزم إنه بحكي مع الإدارة إنه يعفو عن الامتحان، بس إنه بيقبل وما بيقبل.
ها هو قال احسب احنا مش شايف والله بعد التعامل هذا بس على
بس
انا ما في شيء. هي الاداره اذا قالوا ايه يلا بنعمل.
هلا في
الامتحان زي البحث
في هلا ملاحظه انه اللفظ المشترك مثلا مثل لفظ عين، لو فرضنا جيت انا لنفترض انا الشرح وجيت نقلت لفظ عين من الجارية إلى معنى الكتاب، شو صار هون؟ لفظ عين مش مشترك؟ ها؟ جيت أنا نقلت لفظ العين من معنى الجارية إلى معنى الكتاب، صار عين بمعنى كتاب، صار منقول؟
لا مشترك.
ضل مشترك؟
لا لا مش اشتهار
يعني ما قلته
مش اشتهار
هو اصلا كان عين كانش مفرد
طيب مسألتين لفظ عين لو استعملته في الجارية ما بيكون حقيقة؟
استعملته في الجارية؟
بلا
في معنى الجارية؟
بالوضع هو وضع
يكون حقيقة؟ يعني ما بيكون ما بيكون مشترك
حقيقة ما
هو مشترك 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 مشترك
مش لابد من تباين الأقسام؟
هاني بتحس بين المقول والمشترك عنده فيه اشتراك الأقسام منه متباين مظبوط
طبعا الشيخ مظفر محلولي يعني
لا الشيخ مظفر على قال المناسبه للمناسبه حل القصه للمناسبه
هلا لفظ عين لفظ عين جيت استعملته انا جيت استعملته بالكتاب لمناسبه بينه وبين الجاري انا لاحظت مناسبه انا لاحظت مناسبه انت يشترط لحاظ المناسبه مش وجود مناسبه واقعيه
عند الشيخ مظفر صار في ميزه بين المقول
يعني هلا مثلا الفتاه الجميله والقمر انه شو المناسبه بيناتهم يعني
مصر في
مصر في مناسبة ملحوظة مش قد لا تكون مناسبة واقعية.
ما في وضع
أصلاً. طيب هلا لفظ عين يستعمل في الجاسوس مجازاً. ها؟ فبيكون مجاز والله شو بيكون؟
مجاز
كيف
عفوا
جاي
السؤال؟
مجاز. بدي أبعد السؤال بدي لفظ عين يستعمل في الجاسوس مجازاً. فهون شو بصير؟ حتى بالدقة والله زبطت معك
صار مقبول هون
طيب يا اخي ماشي الحال ماشي الحال لفظ عين لو استعمل في الجارية ما انا هيك مثل هل يكون حقيقة؟
حقيقة مشترك شو المشكلة؟
كيف حقيقة مشترك؟ كيف حقيقة مشترك؟ لابد من التباين بين الأقسام لابد من عدم تداخل
هو البحث هو البحث
نحن بالمشترك
ما قلنا
عنا هل
السبق هو الزمان
أم
السبق هو شيء ثاني؟
لحظة شوي لحظة أنا بس بدي إنهي بدي أسأل السؤال وإنهي البحث
انتو شيء ووضع لكل واحد على حدة
لفظه أني هاي ألس دمعة عين فلفظ عين مشترك بين الجارية والبارية
أنت عم دمعة
لا
مش
قرينة
انت
في قرينة حتى لو عطت قرينة مش فيها يعني لا 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 طولش غلطة شوية خلينا شخص لفظ عين استعمل في أي معنى؟
في ما وضع
في الباكية الباكية معنى الموضوع له أو معنى المجازي؟ معنى موضوع له طيب تعال نشوف هذا لفظ عين مش نحن قلنا أنه مشترك لفظي تعال خلينا نطبق ضابطة الحقيقة والمجاز لفظ هذا لفظ ولا لا؟ مفردا اقول بال لفظا مفردا له اكثر من معنى مستعمل فيه لحد هون في شيء
لا.
ها لا. شو بعد ولم يشتهر في الثاني ولا هجر الاول
بس ليك في الوضع هون كانش في وضع
اقول بال ولا هجر الاول واستعمل في ما وضع له
هذا الحق
ما في اختلاف في
هذا مش حقيقة
لا وضع وضع
شو يعني احنا قلنا انه شو اسمه جيب لي وين جيب لي وين بالتعريف ذكرنا انه وضع لواحد لازم يكون وين مش مبين عندي انا هذا استعمل في هون في يعني شرط ثاني ان كان واحدا بشرط ان يكون واحد مرة معكم
يكون واحد
المعنى
المطلوب
له
حط المعنى المطلوب له
تم الكلام في بابل المفاهيم في بابل الدلالات او في تقسيمات المفرد والمرد اذا بيتعلق بهذا لا فكروا فيها مش عارف السؤال انه عين هي مشترك لفظي وانطبق عليها ضابطة الحقيقة فصلا المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئيا وإلا فكليا امتنعت أفراده أو أمكنت إلى آخر هذا شروعا في بحث المفاهيم موضوع هذه المباحث هو المفهوم. فما هو المفهوم؟ ذكر المصنف أو ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه أن المفهوم هو المعنى، وقد يقال له أيضا المدلول. توضيح ذلك أن اللفظ الذي يدل على معنى من المعاني هو من مقولة الدال، لفظ هو من مقولة الدال، من سنخ الدوال، من جنس العناصر الدلالية. فمعناه إن أخذ بلحاظ أنه يفهم من اللفظ سمي مفهوما، وإن أخذ بلحاظ أنه يقصد من اللفظ يفهم من اللفظ يسمى مفهوما، وبلحاظ أنه يقصد من اللفظ يسمى معنى، وبلحاظ أنه يدل عليه باللفظ يسمى مدلول. نحن هلا عم نحكي عن مفهوم واضح، عن معنى واضح. نحن لما بنقول ما هو المفهوم بيقول هو المفهوم ليس بحاجة إلى توضيح. هلا أنا بقول لك في لفظ وفي معنى، أنت بتعرف شو يعني معنى؟ المعنى هو ما يفهم من اللفظ. غاية الأمر أن المعنى الذي يفهم من اللفظ له ثلاث تسميات، له ثلاث أسماء، من دلعه ثلاث مرات. بالنظر إلى أنه معنى يفهم من اللفظ يقال هذا مفهوما من اللفظ، وبالنظر إلى أنه مقصود من اللفظ يقال هذا هو المعنى، لأن معنى مأخوذة من عنا يعني أي قصد يقصد. ومن ناحية أنه اللفظ يدل عليه فهو مدلول لذلك اللفظ. فإذا المعنى والمفهوم والمدلول واحد ذاتا، وإنما الفرق بينهما فرق اعتباري، فرق في التسمية فقط، في كيفية النظر. أنا هذه المعنى، هذه الصورة الذهنية. المفهوم هو الصورة الحاصلة عند العقل كما ذكر الشيخ المظفر، الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. هذه الصورة الحاصلة عند العقل إن كنت فهمتها من اللفظ فأقول هي مفهومة من اللفظ، فأطلق عليها بعد ذلك اسمه المفهوم. وبالنظر إلى أن صاحب هذا اللفظ عناها وقصدها قلنا هذه الصورة الذهنية هي المعنى من اللفظ، هي المقصود للمتكلم من اللفظ. وبالنظر إلى أن هذا اللفظ الذي أتى به المتكلم يدل على هذه الصورة الذهنية قلنا فهي إذن مدلول هذا اللفظ. وقد يطلق عليها أيضا اسم المسمى، تقول المسمى بهذا الاسم أو بهذا اللفظ يعني المعنى، بلحاظ أن اللفظ جعل اسما لا. فهون عندنا أسماء مختلفة لكن من زوايا متعددة، من جهات متعددة، من مناظير متعددة إذا صح التعبير.
هذا لفظ مشترك يعني
لا مش هون عندك ألفاظ متعددة
مثل عين استعملت.
لا أنت ما عندك لفظ واحد، عندك لفظ مفهوم ولفظ معنى ولفظ مسمى ولفظ مقصود لفظ مدلول، عندك ألفاظ متعددة. هون كنا عم نحكي عن لفظ واحد له معنى. لا فإذا نحن شو عم نعمل؟ ما عم نقسم. نحن عم نقول إذا بتسألني عن شو بيبحث، عن ماذا نبحث في بحث المفاهيم، بقولك عن المفهوم. طيب ما هو المفهوم؟ لك المفهوم هو المعنى. كيف المفهوم هو المعنى؟ لك المفهوم هو المعنى ذاتان، لكنهما يختلفان اعتباراً في كيفية النظر. مثلا خليني أعطي مثال. هلا أنت بتجي بتطلع بهذا، لنفترض بتطلع بهذا الكتاب، خلينا بيجي ثلاثة أربعة بيطلعوا بهذا الكتاب. هذا الكتاب شيء واحد ذات واحدة، بس واحد شو بيجي بيعمل؟ واحد هو بيشتغل بالبوية أصلاً، بيركب ألوان، بيقول لك هذا الكتاب لونه مثلاً بني من الدرجة 1000 لنفترض. واحد تاني بيشتغل أصلاً، هو بيشتغل بالتخطيط، بيقول لك هذا كتاب مثلاً مخطط بشكل، عم يذكر أوصاف لنفسه، كل واحد بيذكر من زاويته، من كيف يرى هذا الشيء. واحد بيجي بيطلع فيه بيقول لك انه هذا الكتاب ورقه مش منيح لانه هو بيشتغل، ها واحد انه بده يدرس بيقول لك هذا مصيبي هذا بلوي، ها فكل واحد نفس الشيء. المعنى مرة تنظره من إنه منين جبته للمعنى، لأنه المتكلم قصده، فإذا هو مقصود ومعني. طيب مرة بتنظر إنه دل عليه اللفظ فبتقول هو مدلول، مرة بتنظره من إنه فهمته من اللفظ فبتقول هذا مفهوم. فالمفهوم والمعنى والمعنى والمسمى والمدلول عبارات شتى لمعنى واحد.
كيف المسمى؟
مسمى انه باعتبار انه اللفظ جعل اسما لهذا المعنى. طيب هذه كمقدمه امام البحث. المقدمه ليش هو ذكرها؟ حتى ما حدا يجي يقول له بعدين نحن عم نحكي عن المفاهيم انه انا ما فهمت شو يعني مفهوم. يقول لك يا خيمة انت بتعرف شو يعني لفظ وبتعرف شو يعني معنى، طب المعنى هو المفهوم، ابدا اكثر من هذا. بتعرف شو يعني دال؟ حكينا قبل شوي عن الدال وحكينا عن المدلول، وانت بتعرف شو يعني مدلول؟ المدلول هو المفهوم. غاية الأمر إنه نحنا هلأ منسميه مفهوم باعتبار إنه هلأ نحنا شغلنا مش مع إنه اللفظ دل عليه أو أن المتكلم قصده أو لم يقصده، شغلنا هلأ مع أنه يفهم من اللفظ أو لا يفهم من اللفظ. هو صورة ذهنية فهمها العقل أو لم يفهمها العقل. يعني هون ليش ما عنونوا قالوا مباحث المداليل؟ ليش قالوا مباحث المفاهيم؟ ليش قالوا ما قالوا مباحث المعاني؟ ليش قالوا مباحث المفاهيم؟ لأنه لا علاقة لنا بكون اللفظ دالا هنا أو غير دال، لا علاقة لنا بكون المعنى مقصودا للمتكلم أو غير مقصودا، وإنما لنا علاقة مع أن هذا المعنى حاضر في الذهن، مفهوم للذهن وليس مفهوما للذهن. طيب ثم بعد ذلك يشرع في تقسيم المفهوم إلى مفهوم كليا ومفهوما جزئيا، يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.